سلام على أشياع أمير المؤمنين، سلام على مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. الحديث في نفس الأجواء التي مرت في الحلقات الماضية. في هذه الحلقة سأتناول مثالا عمليا. نحن الآن في شهر شعبان وأيام قليلة تفصلنا عن الزيارة الشعبانية. في مفاتيح الجنان حين نذهب إلى زيارات سيد الشهداء وبشكل خاص الزيارة الشعبانية، هذا النص هو من أفضل النصوص التي تقرأ في الزيارات الرجبية وفي زيارة النصف من شعبان. في أوائل عبارات هذه الزيارة والكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، يمكنكم أن تفتحوا هذا الكتاب المفاتيح وتذهبون إلى العنوان المطلب الثالث في زيارات الحسين عليه السلام المخصوصة. أول نص من نصوص الزيارات المخصوصة في مفاتيح الجنان من زيارات سيد الشهداء، الزيارة الشعبانية وتقرأ أيضا في رجب، ولكن نحن الآن في وقت قريب من الزيارة الشعبانية. الزائر يخاطب سيد الشهداء: السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. ثم بعد ذلك تستمر العبارات: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. يعني هذه العبارة في نفس السياق، يعني هذا المصطلح، هذا العنوان بنفس القيمة بنفس الأهمية عندهم صلوات الله عليهم مع مصطلح يا ثار الله. هذا مصطلح جوهري، مصطلح أساسي. والوتر الموتور، هذه مصطلحات أساسية في القضية الحسينية. ثار الله، الوتر الموتور، عناوين رئيسة وهي من الأسس والقواعد الأولى في معرفة الحسين وفي المشروع الحسيني. على نفس هذا السياق جاء هذا المصطلح، جاء هذا العنوان: السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. كما أننا يجب علينا أن نعرف الحسين في هذا المصطلح ثار الله، يجب علينا أن نعرف الحسين في هذا المصطلح أيضا الوتر الموتور، يجب علينا أن نعرف الحسين، أن نعرف محمدا وآل محمد، أن نعرف عليا وآل علي، أن نعرف فاطمة وآل فاطمة، بهذا اللحاظ بهذه الرؤية: السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. أنا هنا أسأل هذه الجموع التي ستزور سيد الشهداء، وأسأل أي زائر حين تقرأ بفهم أو من دون فهم، حين تردد هذه العبارات تعرف مدليل هذه العبارات أو لا؟ أليس من سوء الأدب أن نقف بين يدي الحسين نخاطبه بكلام نحن لا نعرف معناه ولا نعرف من أين أتى وإلى أين يتجه وما علاقة هذا العنوان به بهم عموما صلوات الله عليهم؟ لا أطيل عليكم الحديث. حديثي اليوم هنا عند باب حطة. سأتجول وأتقلب بين هذه الكتب باحثا عن الحقيقة. هذا العنوان باب حطة من أين أتانا؟ أتانا من مصدرنا الأول من القرآن. القرآن هو الذي جاءنا بهذا المصطلح، جاءنا بهذا العنوان. إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وفي الآية 58 والتي بعدها أيضا مرتبطة بها، في الآية 58: وإذ قلنا ادخلوا، والخطاب هنا لبني إسرائيل، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن هذا العنوان من هنا جاءنا، من هنا تسرب إلينا، من هنا وصل إلينا، من مصدرنا الأول من القرآن. لكن السؤال هنا يأتي: نحن نخاطب الحسين في الزيارة وهو خطاب لهم جميعا وفي زيارات أمير المؤمنين أيضا، نخاطب الحسين في هذه الزيارة في الزيارة الشعبانية بأنه باب حطة، والقرآن يتحدث عن مدينة، عن حطة يتعلق الأمر فيها ببني إسرائيل. هل القضية مجرد توافق لفظي؟ يعني هذه اللفظة جاءت في القرآن في سياقها على رسلها، وهنا جاءت اللفظة في الزيارة الشعبانية على رسلها، ولا علاقة بين الأمرين؟ أم أن القضية مجرد قضية مجازية؟ باب حطة الذي جاء في قصة بني إسرائيل قصة واقعية تاريخية لها تفصيلها بحسب شهادة القرآن، وهنا تشبيه قضية أن الأئمة، أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو باب بشفاعته تحط الذنوب، كما أن باب حطة في القصة الإسرائيلية بحسب القرآن الآية قالت لهم بأنكم إذا دخلتم الباب سجدا وقلتم حطة فإن ذنوبكم ستغفر. هل القضية هكذا؟ قطعا الذي يتصور بأنه يفهم يتصور القضية هكذا، ولكن القضية أبعد من ذلك. أحاول الخوض في هذه المسألة وأبحث في جميع الاتجاهات، والقضية مصداق آخر من مصاديق التخفية والإضاعة للحقائق. حديثنا أصلا حسانا in the highest، حسين في الأعالي. المسألة من هناك بدأت ولا زال الأمر مستمرا إلى لحظتنا هذه. القرآن يحدثنا عن بني إسرائيل، فهل هذه القصة موجودة في الكتاب المقدس؟ هناك قصص قرآني جاء في القرآن عن بني إسرائيل، وتلك الوقائع موجودة في الكتاب المقدس ولكن بتفاصيل مختلفة، لكن هذه القضية ليس لها أي ذكر مطلقا في الكتاب المقدس. حين نبحث في الكتاب المقدس العهدان، العهد القديم والعهد الجديد، فلا أثر لمثل هذه الواقعة. لم يذكر الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا والذي يعتبر الكتاب الرسمي للمؤسسة الدينية اليهودية والمسيحية. قطعا اليهود لا يقبلون كتاب العهد الجديد. هذا الكتاب بعهديه خلي من أي أثر لواقعة أو لحادثة من أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ادخلوا من هذا الباب، لأن القصة جاءت في سياق أيام موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نرجع إلى الآيات السابقة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وتستمر الوقائع، وظللنا عليكم الغمام. هذا كله في زمان موسى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ويستمر الكلام، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الأحداث كلها في زمان موسى. لم يذكر لنا الكتاب المقدس بعهدي القديم اليهودي والجديد المسيحي شيئا عن هذه الواقعة، لا من قريب ولا من بعيد. نعم هناك كتب عند اليهود خارج إطار الكتاب المقدس، مثل ما عندنا كتب حديثية، كتب في السيرة، كتب في التاريخ، عندهم كتب خارج إطار الكتاب المقدس جاء حديث عن شيء يقارب هذه القضية، يقارب هذه الواقعة، ربما ليس بالضبط هذه الحادثة انفرد بها القرآن الكريم، ولكن جاء في بعض كتبهم ما يشير إلى هذه الحادثة، إلا أنهم يروونها لا في زمان موسى وإنما في زمان يوشع ابن نون. هذه وجهة النظر اليهودية في قصة ربما فيها بعض التفاصيل التي تشير إلى مشابهة ما بوجه من الوجوه مع القصة التي أشار إليها وتحدث عنها القرآن الكريم. لكن بالمجمل الكتاب المقدس الذي بين أيدينا لا يوجد فيه أي أثر لواقعة باب حطة، لذلك لا نقف طويلا عند الكتاب المقدس، وإنما هي قضية كبقية القضايا التي علست وانتهت. يعني في جو الكتاب المقدس القضية القصة الواقعة انتهت، لا وجود لها، حذفت أساسا. لنذهب إلى المكتبة السنية، هذا هو صحيح البخاري. نجد حديثا يشير إلى هذه الواقعة في كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب أحاديث الأنبياء الباب 30، هذه الطبعة التي عندي طبعة دار صادر، رقم الحديث بحسب الصفحة التي بين يدي 3403، رقم الصفحة 605. عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، أستاههم يعني على أدبارهم، فدخلوا يزحفون على أستاههم يعني دخلوا بالعكس، يعني السجود عادة أن الرأس يكون في المقدمة، هم وضعوا أدبارهم في المقدمة ودخلوا يزحفون بشكل معاكس سخرية واستهزاء بأمر موسى. قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا، هذا التبديل، حبة في شعر، لا معنى لها، ولكن بحسب البخاري هذا هو الذي أشار إليه. يعني من القصة الموجود عند البخاري دخلوا يزحفون على أستاههم وغيروا الكلام فقالوا حبة في شعره، هذا صحيح البخاري. لنذهب إلى الطبري، تفسير الطبري الحديث هذا نفسه ذكره الطبري، لا حاجة لقراءته مرة ثانية، وذكر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سجدا يزحفون على أستاههم يقولون حنطة في شعيرة. مر علينا حبة في شعرة، حنطة في شعيرة يمكن أن يكون لها شيء من المعنى، على أي حال باعتبار أن البخاري دقيق جدا وصحيح جدا. واستمر يعدد روايات من هذا القبيل، وذكر رواية عن مجاهد قال أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، يقولوا حطة تبين أخبار أخرى أن حط عنا ذنوبنا، ويقول حط وتؤطئ لهم الباب، يعني الباب كان عاليا كبيرا وتؤطئ لهم الباب حتى لا يدخلوا على طول قامتهم، وتؤطئ لهم الباب ليسجدوا فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة. عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطى سمقى يا أزبة هزبة، وهو بالعربية حبة حنطاء، وهو بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء. فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أنهم قالوا هطى سمقى يا أزبة هزبة بالعربية، يعني هذا بالعبري على أساس أنه بالعبري، وهو بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء. هذا تفسير الطبري. نذهب إلى ابن عربي الصوفي. ابن عربي حلق في جانب آخر، ذهب إلى اتجاه آخر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قرية هي موجودة، قال أي روضة الروح المقدسة التي هي مقام المشاهدة، وادخلوا الباب الذي هو الرضا، كما ورد في الحديث الرضا بالقضاء باب الله الأعظم، سجدا منحنين خاضعين لما يرد عليكم من التجليات الوصفية والفعلية والحملية. وقوله وقولوا حط أي اطلبوا أن يحط الله عنكم ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالكم، نغفر لكم خطاياكم تلويناتكم وذنوب أحوالكم، وسنزيد المحسنين أي المشاهدين لقوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ثواب إحسانهم الذي هو كشف الذات أو إحسانهم بالسلوك في الله. هو موسى قال لهم اسجدوا عند الباب وهم لم يسجدوا ودخلوا بشكل معاكس، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، أي طلبوا الاتصاف بصفات النفس ابتغاء حظوظها سوى طلب الاتصاف بصفات الله ابتغاء الحظوظ الروحية، كما روي عنهم حنطا سمقاثا أي نطلب غذاء النفس. قبل قليل كان ما هو المعنى؟ أنه حبة حنطة حمراء في شعيرة سوداء إلى آخره. كما روي عنهم حنطا سمقاثا أي نطلب غذاء النفس، فأنزلنا على الظالمين خاصة رجزا عذابا وضنكا وضيقا وظلمة في حبس النفس، وأسرا في وثاق التمني، واحتجابا في قيد الهوى، وحرمانا وذلا بمحبة المادة السفلية وتغيرها وزوالها من جهة قهر سماء الروح ومنع اللطف والروح عنهم، ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم أي خروجهم عن طاعة القلب إلى طاعة النفس، إلى آخر التفاصيل الأخرى. يستمر هو بعد ذلك في الآية. ما علاقة هذا الكلام مع قرية لها موقع جغرافي وصل إليها اليهود فقال لهم موسى ادخلوا هذا الباب سجدا وانتهينا؟ هذه التفاصيل ما علاقته؟ على أي حال، بالنتيجة هو جزء من المشروع الإبليسي في حركة التخفية والتضييع والتسطيح، وهذا تسطيح. قد يتصور البعض هذه معاني عميقة، هذا تسطيح، هذا إبعاد الحقيقة عن ساحة المشاهدة، هو هذا التسطيح. قد يتراءى منه التعميق والتعمق. نذهب إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ابن كثير ماذا قال؟ قال: والصحيح الأول أن هذه القرية أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون. يعني في نظر ابن كثير أن الواقعة حدثت مع يوشع ابن نون كما عند اليهود، وإلا سياق القرآن واضح أن الكلام الأحداث كلها كانت في زمان موسى عليه السلام، ولكن عند ابن كثير أنها في زمان يوشع ابن نون. هذا الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، نفس الأحاديث التي مرت لا حاجة لقراءتها، الأحاديث التي أشار إليها الطبري، وهذا في ظلال القرآن لسيد قطب: أكثر التفاسير نصبا وخبثا وعداء وإبعادا لكل فضل من فضائل أهل البيت. أكثر تفسير يطمس الحقائق وتفسير سيد قطب في ظلال القرآن، التفسير الذي يحبه العديد من مراجعنا وعلمائنا أعلى الله تعالى مقاماتهم. هذا هو الجزء الأول، طبع الدار الشروق. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الآيتان من سورة البقرة. وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس التي أمر الله بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر أن يدخلوها، إلى أن يقول: ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه 40 سنة حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون فتح المدينة ودخلها. مر علينا في الحلقات السابقة ما هو رأي علماء الشيعة في هذا التفسير، وجئتكم بنموذج من كتاب الشيخ محمد هادي معرفة التمهيد في علوم القرآن، ومما قاله بأن هذا التفسير من أهم ميزاته أن هذا التفسير ليست فيه إسرائيليات، هذه واحدة من الإسرائيليات الموجودة في هذا التفسير. ماذا يقول؟ حتى نشأ جيل جديد بقيادة يوشع ابن نون، يعني أن الحادثة حدثت في زمان يوشع ابن نون كما قال ابن كثير، هذه إسرائيلية من الإسرائيليات التي شحن فيها هذا التفسير. ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما أمرهم الله دخلوها على غير الهيئة التي أمروا بها، إلى أن يقول: وأيا كان هذا الحادث، وهذه طريقة سيد قطب، أي قضية لها صلة لها ارتباط بأهل البيت يعرضها بشكل عام ثم يقول: ليس مهما هذا الحادث، المهم ماذا نستفيد من هذا الحادث، ماذا يترتب عليه. هذه القضية على طول الخط، أي قضية لها علاقة بأهل البيت يتناولها بهذه الطريقة. يعني أنتم إلى الآن ماذا فهمتم؟ القضية مويعت، أولا حرفوها أنها في زمان يوشع ابن نون بينما هي في زمان موسى، دعونا من هذا التحريف ليس مهما، عرفوها كما حرفها اليهود لا في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس رفعت القضية أساسا لا وجود لها، وإنما في الكتب الأخرى، الكتب المصاحبة للكتاب المقدس، الكتب الدينية الأخرى الموجودة عندها. ولاحظتم أن القصة هكذا، دخلوا بشكل فيه سخرية واستهزاء وانتهى الموضوع. هذا في المكتبة السنية. رجعنا إلى المكتبة اليهودية فما وجدنا في كتاب العهد القديم والجديد شيئا. ذهبنا إلى المكتبة السنية فهذه النماذج بين يديك. الآن أذهب إلى المكتبة الشيعية، إلى تفاسير علمائنا، لكنني سأقلب هذه الكتب بين أيديكم في الفقرة القادمة، وأعود بالحديث إلى أبي زينب. وصلت إلى المكتبة الشيعية. أبدأ من التبيان. التبيان تفسير شيخنا الطوسي، وهذا التفسير هو الذي يعتبر أساسا في تنشئة المنهج التفسيري عند الشيعة. أكثره أخذ من المخالفين، أكثر ما في هذا التفسير، أكثر ما في هذا الكتاب من معلومات، من تفاصيل أخذت من المخالفين. هذا هو المجلد الأول، الآيتان من سورة البقرة، تحدث وفصل الكلام في أكثر من 7 صفحات، صفحة 7، صفحة 8، تقريبا 8 صفحات، قال فيها كل شيء إلا أنه لم يذكر شيئا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 8 صفحات مفصلة. نعم، هو نقل عن الحسن البصري. البعض يقرؤون كتاب الشيخ الطوسي فحينما يجدون دائما يقول قال الحسن، وهو لا يعقبه بعليه السلام، يعني الحسن البصري من الخطباء، من طلبة العلم، وحتى من بعض المؤلفين، وحتى بعض العلماء الأسماء المعروفة يتصورون أن الطوسي ينقل عن الإمام الحسن. هذا هو الحسن البصري. قال الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم من مخالفي أهل البيت، معناه كذا كذا، ويستمر في الكلام بعد كل التفاصيل التي شرق فيها وغرب الشيخ الطوسي. الخلاصة، هذا هو التفسير هنا، لأنه تحدث في اللغة والنحو والقراءات وإلى آخره. وقال أبو عبيدة، وقال أبو العالية، وقال أبو زيد، وهؤلاء كلهم من المخالفين. معنى قوله فبدل الذين ظلموا غيروا، وقوله الذين ظلموا معناه الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، وقوله غير الذي قيل لهم يعني بذلك بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوا. نفس الشيء، يعني ما هو هذا التفسير، فقالوا بخلافه، فذلك هو التبديل والتغيير. وكان تبديلهم بالقول، إنهم أمروا أن يقولوا، أنهم أمروا أن يقولوا حط، وأن يدخلوا الباب سجدا، وتعطئ لهم الباب ليدخلوه كذلك، فدخلوه يزحفون مكتوب على أسائهم. هو نفس النص، ولكن الخطأ قد يكون خطأ مطبعي أو خطأ من نفس الشيخ الطوسي، فهذه القضية معروفة في كتب الشيخ الطوسي، أخطاء كثيرة عند الشيخ الطوسي في نقله للنصوص، سواء النصوص الحديثية أو النصوص المنقولة من كتب المؤلفين والعلماء الآخرين. فدخلوه يزحفون على أستاههم، فقالوا: حطة في شعيره مشتهرين. وانتهى الكلام، هذا كل شيء. يعني فهمتم شيئا؟ أنا لا أدري. هذا هو تمام ما قاله الشيخ الطوسي. بقية الكلام في الصفحات الأخرى الثمانية لا علاقة لها بالموضوع، شيء آخر، قضية ثانية. الكتاب موجود، يمكنكم أن تراجعوا. مجمع البيان في تفسير القرآن. هو عادة ينقل نفس الكلام الذي يكتبه الشيخ الطوسي، يضيف سطر يحذف سطر هكذا. المعنى: أجمع المفسرون، مفسرون يعني بهم المخالفين لأهل البيت، نفس الكلام الذي مر في كتاب الطوسي، أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية ها هنا بيت المقدس، وقوله حطة قال الحسن وقتادة نفس القضية، وأكثر أهل العلم نفس النص الذي مر قبل قليل، معناه حط عنا ذنوبنا. وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: نحن باب حطتكم. وهنا يريده لا على أساس المعنى، وإنما موافقة للسياق اللفظي، اللي هو الحديث هنا عن باب حطة، فكأن الإمام يقول: نحن باب حطتكم، كما أن باب حطة لو دخله اليهود لغفر لهم، لو جئتمونا لغفر لكم. مقصوده من الكلام هو هذا، وهذا واضح من سياق الكلام، ولكنه أجود بكثير مما كان في تفسير الشيخ الطوسي. على الأقل أشار إلى كلمة وردت عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. المعنى النهائي: ثم بين سبحانه أنهم قد عصوا فيما أمروا به، فقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي فخالف الذين عصوا والذين فعلوا ما لم يكن لهم أن يفعلوه، وغيروا ما أمروا به فقالوا غير ذلك، واختلف في ذلك الغير، فقيل إنهم قالوا بالسريانية هاطا سماقاتا، وقال بعضهم حطا سماقاتا، ومعناه حنطة حمراء فيها شعيرة، وكان قصدهم في ذلك الاستهزاء ومخالفة الأمر. وقيل إنهم قالوا حنطة تجاهلا واستهزاء، وكانوا قد أمروا أن يدخلوا الباب سجدا، وتعطي لهم الباب ليدخلوه كذلك، فدخلوه زاحفين على أستاههم، فخالفوا في الدخول أيضا. هذا ما جاء في مجمع البيان. يوجد فارق فيما بينه وبين ما هو في كتب المخالفين؟ هو نفس الكلام موجود في كتب المخالفين. تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر. وإذ قلنا حين خرجوا من التيه، يعني كما في ابن كثير من أن القصة وقعت في زمن يوشع بن نون، وليس مهما أوقعت في زمن موسى أم في زمن يوشع بن نون، هذا الأمر ليس مهما، ربما يكون هذا الكلام صحيحا أيضا، ليس مهما. وإذ قلنا حين خرجوا من التيه ادخلوا هذه القرية هي أريحاء من بلاد الشام، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا، وادخلوا الباب باب القرية أو بيت المقدس أو القبة التي كانوا يصلون إليها سجدا لله شكرا أو منحنين، وقولوا حطة سجودنا لله حطة لذنوبنا. أو ثقلنا. نغفر لكم خطاياكم السالفة وسنزيد المحسنين من يقارف الذنوب منكم ثوابا بالامتثال كما جعلناه توبة للمسيء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دخلوا بأستاههم وقالوا ما معناه حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل والقول. الكلام هو هو نفس الكلام الذي مر في كتب مخالفي أهل البيت. الميزان في تفسير القرآن ذكر الآيات عقبها ببيان، في البيان ما أشار لا من قريب ولا من بعيد، فقط قال رجزا من السماء، الرجز العذاب، وانتهينا. هذا كل ما قاله. يعني الآيتان علس تفسيرهما، رجزا من السماء قال الرجز العذاب ولا شيء آخر، والتفسير موجود وراجعه. هذا في البيان. في البحث الروائي تحدث كثيرا ولكن ما أشار لا من قريب ولا من بعيد. يعني هاتان الآيتان لا وجود لهما تفسيرا ورواية في تفسير الميزان، التفسير الكاشف الذي تعد المجلات والجرائد من مصادره المهمة، وهو من المصادر المهمة لخطباء المنبر الحسيني ولخطباء الفضائيات. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قال صاحب مجمع البيان أجمع المفسرون على أن المراد، هو نقل عن المخالفين وهو نقل ما ينقل عن المخالفين أيضا، لأن صاحب مجمع البيان يتحدث عن المخالفين. أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية هنا بيت المقدس، إلى أن يقول وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا ناكسي الرؤوس خاضعين خاشعين لله. وفي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، الباب هو أحد أبواب بيت المقدس ويدعى باب حطة. توفي هذا العالم الأندلسي سنة 754 هجري، لا أدري ما علاقة هذا الكلام بالتفسير. وقولوا حطة بعد أن أمرهم الله سبحانه أن يدخلوا بخضوع وخشوع، أيضا أمرهم أن يقرنوا الخشوع بقول التضرع والتذلل، إلى أن يقول وليس من الضروري أن يتلفظوا بلفظ حطة بالذات وعلى سبيل التعبد كما قال كثير من المفسرين، ولا بد أن يكون المراد من حطة العمل الذي يحط الذنوب كما في تفسير المنار. تفسير المنار لمن؟ لرشيد رضا. من هو رشيد رضا؟ أحد الشخصيات العلمية في مصر، ومن الذين كان يستشيرهم ويرجع إليهم ويتعلم منهم حسن البنا، وكان قريبا من الجو الوهابي رشيد رضا. ولكنني أستغرب تفسير المنار هذا من التفاسير التي يمجدها العلماء، ولو رجعتم إلى المجلات التي طبعتها جماعة العلماء في النجف في الخمسينات والستينات لوجدتم فصولا ومقالات في مدح هذا التفسير بأنه رائع من روائع مصر. والسيد الطباطبائي وتلامذة السيد الطباطبائي الآن لو رجعتم إلى كتبهم ودروسهم في التفسير ستجدون تمجيدا لهذا التفسير، وهو تفسير سلفي معروف من منظري السلفية المتعصبين، وأقرب ما يكون إلى الفكر الوهابي رشيد رضا، وهو تلميذ محمد عبده. ولا أن يكون المراد من حطة العمل الذي يحط الذنوب كما في تفسير المنار نقلا عن محمد عبده، حيث قال إن الله لم يكلفهم بالتلفظ. أقوال هؤلاء تنقل، أين أقوال أهل البيت؟ لا وجود لها. وقد استلفت انتباهي أن بعض المفسرين الكبار ومنهم الفيلسوفان الرازي والملا صدرة تحدث عن قضية لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد أساسا. ارجعوا وقرأوا وبعدها بصفحة حول الرأسمالية والاشتراكية مقال طويل عريض. أين حديث أهل البيت؟ لا وجود له. هذه تفاسير علمائنا الأجلاء رضوان الله تعالى عليه. مواهب الرحمن للسيد السبزواري، سيد عبد الأعلى السبزواري. أيضا وادخل الباب سجدا، والمعروف في الباب أنها بيت القدس، والمعروف في الباب أنها بيت القدس يسمى، يعني لابد أنها ببيت المقدس المقصود، ولكن العجمة واضحة في تفاسير علمائنا ومنها هذا التفسير. والمعروف في الباب أنها بيت القدس يسمى بباب حطة، باب التوبة، ويمكن أن يراد بالباب مطلق مدخل الشيء سواء كان من الأبواب المعهودة المادية أم المعنوية، أي أبواب استكمالات النفس الإنسانية مطلقا. وإطلاق الباب على هذا المعنى شائع كثير، فقد روى الفريقان عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد العلم فليأتي الباب. فالأنبياء والأوصياء والعلماء بالله العاملون أبواب معرفة الله تعالى وطرق الهداية إليه، ولا بد من الخضوع لهم لاستكمال النفوس الناقصة، وهذا ما تقتضيه الفطرة. فليس ما في هذه الآية المباركة أمرا خارجا عن حكم الفطرة وعن أبي جعفر عليه السلام، يعني الباقر: نحن باب حطتكم، كلمة التي نقلها الطبرسي في تفسيره. وهذا مطابق لما تقدم، فباب الحطة والعلم الإلهي واحد. ولم يعلم أن هذا الأمر في الآية المباركة كان في شرع موسى عليه السلام على نحو الناد كما في شرعنا، أو على نحو الوجوب. قضية واضحة، ما علاقة البحث الفقهي والبحث عن استنباط أن هذا الأمر أمر صادر من نبي وقضية واضحة، ما حاجة هذا الكلام يعني. ولم يعلم أن هذا الأمر في الآية المباركة كان في شرع موسى على نحو الندب كما في شرعنا، أو على نحو الوجوب، وظاهر الأمر يقتضي الأخير لولا سياق الأدبية وترتب العقاب على خصوص الذين بدلوا القول. وللمفسرين في تعيين المبدل إليه في السجود والحطة أقوال، فذكر بعضهم أنهم قالوا بدل حطة حنطة في شعرة، هذا الكلام الذي مر شبيها بكلام البخاري: حبة في شعرة. وقال آخر إنه بهاطة أو بحاطة أو هطا سمهاثة إلى غير ذلك. أتلاحظون الألفاظ مختلفة، لا توجد لفظة تشبه لفظة أخرى على مختلف الكتب السنية والشيعية، وكأنهم يعزفون على وتر واحد. وبدلوا الأمر بالسجود أنهم زحفوا على أستاههم، وكيف كان فقد وقع التبديل والمخالفة فيما أمروا به. ثم يأتي البحث الروائي. في البحث الروائي لا يوجد شيء. في الأخير كرر الكلمة: قال أبو جعفر نحن باب حطتكم. أقول تقدم ما على ذلك وقريب منه ما ورد عن النبي في حق علي. لا يوجد هناك شيء واضح أو شيء صريح أو شيء بين، لكنه بالجملة أفضل من الذين سبقوا. تقريب القرآن إلى الأذهان، سيد محمد الشيرازي. اذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لكم بعد أن خرجتم عن التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة، وهي بلدة قريبة من بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم من الأماكن أو المآكل رغدا واسعة، وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا، جمع ساجد أي في حال كونكم ساجدين، وقولوا حطة أي سجودنا لله حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا، فإن فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم السالفة وسنزيد المحسنين منكم من خير الدنيا وخير الآخرة على ما يستحقون، كما قال سبحانه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حنطة حمراء خير لنا، عوض حطة، كما إنهم دخلوا بأستاههم عوض أن يدخلوا سجدا، فأنزلنا على الذين ظلموا فيما فعلوا رجزا من السماء، الرجز العذاب. هذا ما قاله السيد الشيرازي في تفسيره. أذهب الآن إلى ما جاء مذكورا في علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم، وما جاء مذكورا في علوم القرآن هو عبارة عن محاضرات كتبها السيد محمد باقر الصدر، ثم بعد ذلك أتمها السيد محمد باقر الحكيم. هو يقول في المقدمة: هذه محاضرات كنت قد وفقت لإلقائها على طلبة كلية أصول الدين، كلية أصول الدين التي كانت تابعة لحزب الدعوة في الستينات، بداية السبعينات، نهاية الستينات. وكان قد كتب الجزء الأول منها سيدنا آية الله العظمى الشهيد الصدر رضوان الله عليه. القسم الأول من هذا الكتاب محاضرات كتبها السيد محمد باقر الصدر، ثم أتمها على نفس الطريقة، على نفس المنهج، على نفس المنوال، أتمها السيد محمد باقر الحكيم، وجمعت في هذا الكتاب علوم القرآن. يعني ما في هذا الكتاب هو ذوق السيد محمد باقر الصدر وذوق تلميذه السيد محمد باقر الحكيم. صفحة 379 تحت عنوان دراسة قصة موسى تحدث بشكل مفصل من صفحة 379 إلى صفحة 436، تحدث عن تفاصيل قصة موسى في القرآن، لم يشر إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد إطلاق. ما وجدت شيئا سوى حيث يظهر هذا الأمر بشكل واضح في قضية دعوة موسى قومه للدخول إلى الأرض المقدسة. ربما هذا الكلام له صلة من قريب من بعيد لا أدري، ولكن هذا الذي جاء مذكورا في كل هذه الصفحات الطوال، لا يوجد أي أثر لهذه القصة، لهذه الواقع. بالمناسبة هو الكتاب بشكل عام منهجه هو منهج السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. والسيد محمد باقر الصدر في منهجه التفسيري تأثر كثيرا بمنهج السيد قطب، ولذلك يعني لما يأتي هنا السيد محمد باقر الحكيم بخصوص الآية القرآنية وعلم آدم الأسماء كلها، فماذا يقول في صفحة 459؟ والشيخ محمد عبده، نفس المصدر الذي نقل عنه الشيخ محمد جواد مغنية حين قال في تفسير المنار لرشيد رضا نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبده، نفس المصادر. والشيخ محمد عبده يرى أنها تعني وعلم آدم الأسماء كلها، يرى أنها تعني جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين، يعني وعلم آدم الأسماء كلها جميع الأسماء. والشيخ محمد عبده يرى أنها تعني جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين، ولعل هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي أيضا نفس الشيء، والرازي في تفسيرهما. الرازي من المخالفين، الطوسي طوسينا، وحكاه الطبرسي أيضا عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وعليه أكثر المتأرخين وعليه أكثر المتأخرين. وهذا الرأي هكذا يعلق السيد محمد باقر الحكيم، وهذا الرأي هو الصحيح أن هذه الأسماء مطلقة، وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية، وصحة التمييز به، والفضل على الملائكة، أن فضل الإنسان على الملائكة أن الإنسان يعرف أسماء الأشياء، يعني هذا حائط، هذا كتاب، هذا إنسان، هذا حيوان، هذا نبات، وهذا الذي يقصده، يعني أن الله علم آدم أسماء الأشياء جميعا. وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية، وصحة التمييز به، والفضل على الملائكة، وكأن الملائكة لا يعرفون أسماء هذه الأشياء، كيف يراقبوننا يعني عن كل صغيرة وكبيرة، كيف يعلمون نوايانا، كيف يكتبون إذا لم يكونوا يعرفون أسماء هذه الأشياء؟ أليس هذه الملائكة هي الموكلة بكل شيء؟ كيف تكون موكلة بكل شيء وهي لا تعرف أسماءها؟ هذا الرأي طبعا هو رأي المخالفين لأهل البيت، وهذا الرأي يدافع عنه السيد قطب، والكلام هنا مأخوذ أيضا من نفس المنهج القطبي. سيد قطب هنا يقول، وهو يسلمه، الله يسلم آدم مقاليد الخلافة. ما هي مقاليد الخلافة؟ سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، يعني أعطاه القدرة أن يسمي الأشياء، هذا هو سر الخلافة. يسلمه مقاليد الخلافة، ما هي؟ سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها وهي ألفاظ منطوقة رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. وبعد ذلك يستمر يقول، لأن الإنسان إذا ما كان يقدر أن يسمي الأشياء، وأن الله لو لم يعلم آدم أسماء الأشياء لكان يحتاج حينما يريد أن يتحدث عن النخلة أن يأتي بالنخلة بنفسها. لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات والمشقة في التفاهم والتعامل حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه، الشأن شأن نخلة، فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار جسم النخلة، الشأن شأن جبل، فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل، الشأن شأن فرد من الناس، فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس. يعني الملائكة حينما يتفاهمون فيما بينهم هل يحضرون هذه الأشياء بنفسها؟ يعني حين ملك من الملائكة يتحدث عن جبرائيل، فهل يذهب هذا الملك ويأتي بجبرائيل يضعه أمام الملك الآخر؟ كيف يكون هذا الكلام؟ حين يتحدث الملائكة فيما بينهم عن عرش الله، هل يأتون بعرش الله المحيط بكل شيء؟ كيف يكون هذا الكلام؟ حين يتحدث الملائكة فيما بينهم عن الجنان، هل يأتون بالجنة؟ كيف هي هذه الميزة للإنسان؟ إذا كانت هذه الميزة للإنسان التي ميزته وجعلت الملائكة يسجدون لأجله، فكيف فهم الملائكة ما قاله آدم لهم إذا كانوا لا يفهمون الأسماء وعلم آدم الأسماء؟ إذا كان الملائكة لا يعرفون هذه الأسماء حينما خاطبهم آدم فأنبأهم بالأسماء، كيف فهموها وهم لا يعرفونها؟ فلا بد أن آدم أحضر لهم هذه الأشياء. كلام متهاوي، لكن أصله من أين يأتي؟ أصله يأتي من كتب الحديث عند القوم. هذا تفسير الطبري. نقرأ في تفسير الطبري: وعلم آدم الأسماء كلها، عن ابن عباس: علمه اسم القصعة والفسوة والفسية، علمه كل شيء، القصعة والفسوة والفسية. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية والفسوة والضرطة، علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسية، وفي قراءة الفسية، هناك قراءتان حتى نكون في دقة في البيان، والفسوة من الفسية أو الفسوة من الفسية. نحن الآن غططنا في العلم إلى هنا، هذا هو العلم، نكاد أن نغرق في بحر العلم. يعني الآن نحن عندنا وعلم آدم الأسماء كلها، يعني حين أتلو القرآن الكريم أيام شهر رمضان قريبة، وأكثر الناس ستقرأ القرآن في شهر رمضان، فحين نتلو وعلم آدم الأسماء، أثناء التدبر لابد أن أتذكر الفسوة والفسية والضرطة حتى أتدبر في كتاب الله العزيز. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وأنا لا أدري لماذا هذا التصغير، قصعة وقصيعة، هنا وهنية. تعرفون معنى الهنة ما هي؟ الهنة، الهنة هو اسم للأعضاء التناسلية للرجل والمرأة، يعني الهنة والهنية يعني العورة والعويرة، أو تبدل بالأسماء التي يعرفها الناس. الهنة والهنية يعني العورة والعويرة والقصعة والقصيعة والفسوة والفسية، إلا الضرطة لم تصغر، لا أدري لماذا. التصغير في اللغة العربية إما هو للتقبيح والتحقير أو للتحسين، يبدو أن الجماعة يدللون هذه الأسماء هنا، يدللونها للتحبيب للتدليل، يدللونها الهنة والهنية، القصعة والقصيعة، الفسوة والفسية، إلا الضرطة مسكينة لم تصغر، بقية الكلمات كلها صغرت. المخرج إذا يخرج لنا صورة الكتاب تفسير الطبري تلاحظون صور، صورة للجلد الصفحة الأولى، نفس الصفحة 247، ثم صورة مركزة على هذه الأحاديث. بالمناسبة هذه الأحاديث موجودة الآن في تفسير ابن كثير هذا الذي بين يديه في نفس الجزء، موجودة كذلك في الدر المنثور، الآن موجود بين يديه، موجودة في المصادر الأخرى، ليس في مصدر تفسير الطبري فقط، في بقية الكتب أيضا. هذا الأساس للرأي الذي ذكره السيد الحكيم وبقية العلماء. السيد الحكيم ليس منفردا بهذا الرأي أبدا، وذكر هذا رأي الشيخ الطوسي ورأي علماء كثيرين، ونفس الكلام الذي ذكره سيد قطب، لكنه وضع له أمثلة مقبولة، هذه الأمثلة غير مقبولة، هذه أحاديث الصحابة وهذه كتب التابعين، وهذا هو تفسير القرآن. أنا أقول إذا كانت القضية هكذا، يعني أن الملائكة اعترضوا على خلافة آدم ورفضوا أن يكون خليفة، الله سبحانه وتعالى جل جلاله علم آدم علمه كما قال هنا، علمه القصع من القصيعة والفسوة من الفسيء. الله علم آدم، قال هذه الفسوة وهذه الفسيء وهذه القصعة وهذه القصيعة وهذه الضرطة، كما هنا في الروايات الأحاديث وأنتم الآن رأيتموها على الشاشة، وكتب الحديث مشحونة من هذه الأحاديث عند القوم. فالله علم آدم هذه الأمور وتعلمها آدم على أحسن وجه. ثم الله قال للملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، علموني، قولوا أيها الملائكة ما أسماء هذه الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فلم تعرف الملائكة اسم الفسوة والفسية واسم الضرطة، ما عرفت الملائكة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم آدم بأن هذه الفسوة وهذه الفسية وهذه، هذه الروايات، هذا ليس كلامي، هذه الروايات وأنا أفسر بها الآيات. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض في هذه، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه قصة الخلافة بكل تفاصيلها، هنا تقف عند هذه الأسماء والمسميات. يعني أن فضل آدم على الملائكة أنه يعرف الفسوة من الفسية، لذلك سجدوا له. هكذا هي الأمور، إذا كانت الأمور هكذا والله يطلع إبليس يفتن، ما سجد إبليس يفتن. إذا القضية هكذا أن الملائكة سجدوا لآدم لأنه يعرف الفسوة من الفسية، والله إبليس يفتن، ولا يوجد أفهم، نابغة، نابغة النوابغ. يعني هكذا يفهم القرآن. يا علماء الشيعة، يا مراجعنا العظام، أساتذتي، سادتي، مشايخي، تاج رأسي، يعني هذه المصادر تشكل منهجا وعلى أساسه يفسر القرآن، وأحاديث أهل البيت ترفض. لماذا لا نأخذ بالأحاديث التي تقول أن هذه الأسماء أسماء أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا نحاول، سيقولون قطعا من جملة الأسماء هذه الأسماء، أين؟ ما رأينا ذلك لا في كتب المخالفين ولا في كتبكم. أين؟ دلونا، دلونا في أي مكان هذه كتب التفسير، دلونا على مكان قلتم فيه ذلك. أذهب إلى تفسير آخر، تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والظاهر أن المراد بيت المقدس الذي أريد له أن يكون المستقر الذي تتحرك فيه الرسالة من موقع القوة بعد خروج موسى من مصر. وادخلوا الباب، الظاهر أنه باب البلد، سجدا شكرا لله على نعمته في انتصاركم على الجبارين الظالمين، إلى أن يقول وقولوا حطة وابتهلوا إلى الله في اعتراف صادق بالتوبة. فبدل الذين ظلموا أنفسهم بالانحراف عن الخط المستقيم قولا غير الذي قيل لهم، فاستبدلوا الدعاء بالحط عن الخطايا بإعلان الإصرار على التمرد على الله، وانتهينا. هذه كتب تفسير علمائنا. ما هو الفارق فيما بينها وبين ما هو في كتب المخالفين؟ البعض علس القصة من أساسها ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد كما فعل الكتاب المقدس، والبعض الآخر نقل نفس المضامين. لنذهب إلى كتبنا الحديثية، ولكن بعد أن أعود بالكلام إلى أبي زينب. وصلت إلى كتب الحديث، ألقيت نظرة على الكتاب المقدس، المكتبة السنية، المكتبة الشيعية، وبالتحديد كتب علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ومفسرينا. كتب الحديث التي يضعفها علماؤنا رضوان الله تعالى عليه، تفسير القمي تفسير ضعيف في نظر علمائنا أعلى الله تعالى مقاماته، وقوله وقولوا حطة رأسا صارت هناك قفزة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، لم يشر التفسير إلى كل ذلك. وقوله وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ذلك وقالوا حنطة. هم لم يقولوا حنطة، مقصود الرواية لا كما أخذوها المفسرون على ظاهرها، هم لم يقولوا حنطة أصلا. كلمة حطة هي كلمة عربية، والكلام كان باللغة العبرية، وإنما المراد أنهم قالوا بكلمة تشابه تلك الكلمة التي قالها لهم موسى في اللفظ، ولكن لها معنى آخر، معنى استهزائي. وهذا الأمر تكرر في زمان النبي، كما كانوا يسلمون على النبي اليهود فيقولون السلام عليكم، السام يعني الموت. كانوا حينما يأتون إلى النبي أو حينما يلتقون بالمسلمين فيريدون أن يحيوهم بتحية الإسلام، السلام عليكم، فما يقولون السلام عليكم، يقولون السام عليكم، السام عليك يا محمد، فبشكل بحيث لا تكون واضحة، فهم يلفظونها بشكل قريب من السلام، السلام عليكم، وكأنها السلام عليكم. وهذه الطريقة استعملها اليهود في زمان النبي وفي الأزمنة السابقة أيضا، وهي نفس القضية التي مرت علينا في قضية تحريف الألفاظ والنصوص. هذه مطالب أنا لا أستطيع أن أدخل في كل جزئياتها. وقولوا حطة أي حطة عنا ذنوبنا، فبدلوا ذلك وقالوا حمطة، وقال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد. ما علاقة آل محمد؟ هناك شيء محذوف واضح، هناك حذف واضح في الكتاب، قفز ألفاظ تركت ثم قفز في المعاني. حديث عن اليهود وقولوا حطة أي حطة عنا ذنوبنا، فبدلوا ذلك وقالوا حنطة، وقال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم. ما علاقة آل محمد هنا في هذه القصة؟ هناك شيء حذف، هناك يد امتدت فعبثت. إذن القضية لها علاقة بآل محمد، كتاب اليهود حذفها أصلا، المكتبة السنية ذهبت بها بعيدا، وتبعتها مكتبة علماء ومراجع وفقهاء ومفسري الشيعة. هذه كتب الحديث واضح هناك شيء له علقة بآل محمد، غير واضح هنا. هذا تفسير القمي، تفسير فرات لا نجد فيه شيئا بخصوص هذه الواقعة، لأنه يقفز من الآية 45 إلى الآية 82، والآيات التي نحن بصددها 58 و59. العياشي، تفسير العياشي عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا في قول الله: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: نحن باب حطتكم. عن زيد الشحام عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني هذا المضمون نفس المضمون الذي مر في تفسير القمي، ولكن غير واضح ما علاقة آل محمد، حق آل محمد، بقصة اليهود وقصة هذه المدينة وباب حطة. الرواية التي بعدها واضح البتر فيها عن صفوان الجمال قال: قال الله لقوم موسى: ادخل الباب سجدا، وانتهينا. قال الله لقوم موسى، وماذا بعد ذلك؟ لا شيء، ينتهي الكلام. هناك بتر واضح، المعاني غير واضحة. في روضة الكافي، هذا هو كتاب الكافي، روضة الكافي والجزء الثامن، الجزء الأخير من كتاب الكافي الشريف، هناك خطبة معروفة من خطب سيد الأوصياء عنوانها الوسيلة، خطبة الوسيلة. ماذا قال فيها أمير المؤمنين؟ ألا وإني فيكم أيها الناس كهارون في آل فرعون، وكباب حطة في بني إسرائيل، وكسفينة نوح في قوم نوح، إني النبأ العظيم والصديق الأكبر، إلى آخر كلامي. موطن الشاهد هنا: وكباب حطة في بني إسرائيل. لا إشارة إلى كلام الأمير في كل هذه الكتب التي مرت علينا. روضة الكافي، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، جمع فيه الأخبار الرضوية، وهذا هو المجلد الثاني. عن الحسين ابن خالد عن الرضا عن آبائه، عن السلسلة الذهبية المطهرة إلى رسول الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل أمة صديق وفاروق، وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب، وإنه سفينة نجاتها وباب حطتها، وإنه يوشعها وشمعونها وذو قرنيها. معاشر الناس، إن عليا خليفة الله وخليفتي عليكم بعدي، وإنه لأمير المؤمنين. أقرأ الحديث: فإن من نظر إلى حديث مكتوب فيه ذكر لعلي غفر الله له جميع الذنوب التي اكتسبها بالنظر، ومن استمع إلى حديث في فضل علي غفر الله له جميع الذنوب التي اكتسبها بالسمع. أقرأ تمام الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل أمة صديق وفاروق، وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب، وإنه سفينة نجاتها وباب حطتها. هنا موطن الشاهد: وإنه يوشعها وشمعونها وذو قرنيها. معاشر الناس، إن عليا خليفة الله وخليفتي عليكم بعدي، وإنه لأمير المؤمنين وخير الوصيين، من نازعه فقد نازعني، ومن ظلمه فقد ظلمني، ومن غالبه فقد غالبني، ومن بره فقد برني، ومن جفاه فقد جفاني، ومن عاداه فقد عاداني، ومن والاه فقد والاني، وذلك أنه أخي ووزيري ومخلوق من طينتي، وكنت أنا وهو نورا واحدا. عيون أخبار الرضا، التوحيد، من الكتب الحديثية المعتبرة جدا للشيخ الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله. تلاحظون الروايات عن مختلف الأئمة تأكيد على هذا العنوان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: أنا الهادي وأنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة، وأنا حبل الله المتين، وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده، وأنا جنب الله الذي يقول أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه، إلى آخر الحديث. قول الأمير هنا: وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل، يعني أنا لهم كالوالد، أرعاهم وأرعى الأرامل كما لو أن الزوج يرعى زوجته. المراد الرعاية، وليس المراد هنا المعنى اللفظي بحدوده وبدقته الحقيقية. وأنا باب حطة. وفي كتاب الخصال أيضا للشيخ الصدوق في أبواب السبعين وما فوقه، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته، ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم. قلت: يا أمير المؤمنين، هذا مكحول الذي يروي الرواية، قلت: يا أمير المؤمنين فأخبرني بهن. فقال: إلى أن وصل: وأما 20 فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي: مثلك في أمتي أو مثلك في أمتي مثل باب حطة في بني إسرائيل، فمن دخل في ولايتك فقد دخل الباب كما أمره الله عز وجل. في تفسير نور الثقلين، وهذا المجلد الأول، عقد بابا ذكر فيه مجموعة من أحاديث أهل البيت، مثل هذه الأحاديث التي مرت، وأشار إلى مصادرها، ونقل هذه الرواية أيضا عن كتاب الكافي الشريف: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء. الألفاظ الموجودة في الآيتين من سورة البقرة في خصوص قصة بني إسرائيل مع باب حطة. ومع ذلك كل هذا الحديث نستنتج من خلاله نقطتين: النقطة الأولى أن عنوان باب حطة عنوان متكرر في أحاديث أهل البيت أغفله علماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا ومفسرونا. ألا تلاحظون إنهم لم يذكروا هذه الروايات، أغفلوها. هذه الروايات منتشرة، يعني نقلوا كل شيء من كتب المخالفين ومن الصحف من الجرائد، نقلوا كل شيء، لكنهم لم ينقلوا شيئا من هذه الأحاديث. القضية الثانية، الروايات تشير أن هناك علقة بين باب حطة وبين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما سنكتشفه في الفقرة القادمة، وأعود بالحديث إلى أبي زينب. وصلنا في الحديث إلى كتب الحديث، ولاحظتم أن الصورة أيضا ليست واضحة. واضح جدا أن جانبا من الحقيقة أخفي حتى في كتب الحديث، هناك أياد حذفت وأخفت. وأنا حين أقول أياد لا أقصد من خارج الوسط الشيعي، أقول هذا من وجهة نظري ومن تجربة وخبرة طويلة في عالم الكتب والتحقيق. هذه مجموعة من كتب أخرى، هذه كتب ذكرت الجانب المخفي من الحقيقة، ولكن هذه الكتب للأسف يعني الشيعة لا ترجع إليها وليست متوفرة في كل مكان، وحتى المتوفر منها فإن العلماء يصفونها بالضعف وبالهزال. من هذه الكتب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، هذا الكتاب ذكر الجانب المخفي من الحقيقة. الجانب المخفي، الكتاب المقدس ألغى القصة بالكامل، لا وجود لها. المكتبة السنية أخذت القصة باتجاه آخر، علماء الشيعة لم يتحدثوا عن الموضوع. كتب الحديث مصادر المهمة، لأن يدا عبثت بها اختفت فيها القصة، بقيت بقايا كما مر علينا مثلا في تفسير القمي أو في تفسير العياشي، بقايا. تأويل الآيات الظاهرة ذكر الجانب المخفي الذي أريد إخفاؤه ويراد إلى الآن إخفاؤه، لأنه لا أحد يذكره لا على المنابر لا في الفضائيات لا في الكتب لا في دروس التفسير ولا المفسرون الذين يخرجون على التلفزيون، الذين يدرسون في الحوزات العلمية، الذين يكتبون. قضية كأنه يراد إخفاؤها، هذه القضية مذكورة هنا كما قلت يوم أمس وفي الحلقات السابقة. مهما كانت هناك قسوة من الحذف والتحريف والإخفاء، لكن الحقائق تبقى ويمكن أن نصل إليها. الحقيقة هنا موجودة في هذا الكتاب، وأنا لا أقول ذكرت كاملة، لأن هذه الكتب أيضا نقلت عن مصادر عبث بها أيضا هي الأخرى، لكن هذا مصدر من المصادر، تأويل الآيات الظاهرة للمحدث الاسترابادي. الكتاب الآخر تفسير الصافي للفيض الكاشاني أيضا ذكر هذا الجانب المخفي الذي حاول الجميع أن يخفوه. هذا هو الجزء الأول، وفي صفحة 135-136 جاء الجانب المخفي مذكورا، سأقرأ عليكم، لكنني أقرأ عليكم ما جاء في مقدمة تفسير الصافي حتى تعرفوا بأن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، هذه المشكلة بدأت منذ اللحظة الأولى من بداية الغيبة الكبرى، بعد أن مات علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة منذ ذلك اليوم في مثل هذه الأيام توفي في شعبان، في شعبان سنة 329 توفي علي بن محمد السمري. منذ ذلك الوقت بدأت هذه القضية والمشكلة. كانت لها جذور في زمان الأئمة، لكن بوجود الأئمة كانت المشكلة تنحسر. بعد غيبة الإمام القضية صارت بشكل آخر. ماذا يقول الفيض الكاشاني؟ يقول: والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل، من أي قبيل؟ لأنه تحدث عن تفسير القرآن وفقا للأهواء والآراء الشخصية. يقول: والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل؟ لا يمكن الاعتماد عليها. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا، متأخرو أصحابنا يعني الذين كتبوا تفاسير بأقلامهم ليس كالقمي والعياشي، هؤلاء المتقدمون الذين كتبوا التفاسير وفقا لحديث أهل البيت. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا، هذه التفاسير، مستندة إلى رؤساء العامة أخذوها من المخالفين. يعني هذا الكلام الذي أقوله أنا لست أنا من اكتشفه، هذه حقائق موجودة. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا لا يعول عليها. لماذا هذه التفاسير؟ يعني مثل تفسير الطوسي، مثل تفسير الطبرسي، مثل بقية التفاسير، الميزان وسائر التفاسير الأخرى. الفيض الكاشاني توفي سنة 1091 للهجرة. هنا أقول مثل تفسير الميزان، تطبيق أنا أطبقه، صاحب الميزان معاصر توفي قبل سنوات، ليس تاريخ وفاته بعيدا. وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ، قضية شاذة، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة. يعني كل التفاسير الشيعية مأخوذة عن العامة التي كتبها العلماء، وشيء شاذ تجد أنهم تحدثوا عن أهل البيت، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم، على نفس المنهج، المعاصرون على منهج سيد قطب، الخطباء على منهج الفخر الرازي، القدماء على منهج الطبري، العرفانيون على منهج ابن عربي. والله هي هذه الحقيقة، وهذه الحقائق أمامكم. لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء، يعني من السنة ومن الشيعة، فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة. هذا الذي أنا أقوله، تكلموا في كل شيء إلا عن أهل البيت، وهذه تفاسيرهم. مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء يعني السنة وهؤلاء يعني الشيعة، فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها، مما يدور على القشر دون اللباب، إلى أن يقول: وبالجملة لم نرى إلى الآن، إلى زمانه هو، وأقول أيها الفيض الكاشاني وإلى الآن إلى يومنا هذا أيضا، أنا أكمل لك العبارة، وبالجملة لم نرى إلى الآن، وهو في القرن الحادي عشر وأنا الآن في القرن الخامس عشر، أقول وإلى الآن في القرن الخامس عشر الهجري، وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف، يشفي العليل ويروي الغليل، يكون منزها عن آراء العوام يعني المخالفين، مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. لذلك هو يقول أنا سميت هذا التفسير بالصافي، وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي. لماذا؟ لصفائه عن كدورات آراء العام. وفي الحقيقة هو هذا التفسير أيضا يشتمل على آراء المخالفين. هو نفسه بعد ذلك أقر وألف تفسيرا آخر سماه الأصفى، هذا الصافي والأصفى. وحتى الأصفى أيضا يشتمل على آراء المخالفين. لماذا؟ لأن الثقافة الشيعية مشحونة بآراء المخالفين. ربما وأنا أتكلم أيضا أتحدث بثقافة المخالفين، لا أدري، لأن ثقافة المخالفين جاء بها علماؤنا ونشروها في المكتبة، في المكتبة الشيعية. وحين ألف الأصفى أيضا وجد فيه آراء المخالفين، فألف تفسيرا ثالث سماه المصفى. وأنا أقول حتى المصفى فيه آراء المخالفين، لكن الفيض الكاشاني سعى سعيه بقدر ما يتمكن. لذلك هذا التفسير ذكر الحقيقة التي أخفيت. تفسير البرهان كذلك ذكر الحقيقة. تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، لذلك دائما حين أسأل عن أفضل التفاسير التي ذكرت أحاديث أهل البيت أقول تفسير البرهان. صحيح نور الثقلين هو قريب من البرهان، لكن نور الثقلين لا ينقل روايات تفسير الإمام العسكري. لذلك حين تحدث عن باب حطة لم يذكر الحقيقة كاملة، وضعته في هذه المجموعة التي ليست الحقيقة فيها كاملة. هذه الكتب الثلاثة، تأويل الآيات الظاهرة، تفسير الصافي، تفسير البرهان، وأنا أذكرها بحسب الترتيب الزماني لوفاتهم، وفاة المؤلفين، وهذه طريقتي في ذكر الكتب. تأويل الآيات الظاهرة والصافي وتفسير البرهان، هذه الكتب ذكرت الحقيقة المخفية، لا أقول الحقيقة الكاملة، ولكنها ذكرت حقيقة واضحة سترسم لنا الصورة كاملة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على تفسير الإمام الحسن العسكري. القصة مذكورة في تفسير الإمام الحسن العسكري، هذا السبب. الفارق بين هذه الكتب الثلاثة وبقية كتب الشيعة، سواء الكتب الحديثية أو كتب العلماء والفقهاء والمراجع والمفسرين، لأنهم لا يعتمدون على تفسير الإمام العسكري. يقولون بحسب قواعد علم الرجال، هذه القواعد التي صنعها لنا المخالفون، ونحن حتى ما أخذنا هذه القواعد منهم على سبيل الامتياز أخذناها هي بعينها، أخذنا هذه القواعد من أمها كما يؤخذ الحليب من أمه، أخذها علماؤنا وطبقوها على حديث أهل البيت وذبحوا حديث أهل البيت. ثم بعد أن ذبحوا حديث أهل البيت لم يبقى عندهم شيء، رجعوا إلى كتب المخالفين فنقلوها، وهذه كتب التفسير الشيعي. جاءوا بقواعد من المخالفين، قواعد علم الرجال والدراية، على خلاف المنطق القرآني، على خلاف منطق أهل البيت، ذبحوا بها حديث أهل البيت فما بقي عندهم شيء، فذهبوا إلى المخالفين فجاءوا بآرائهم. هذا السبب. هذا الكتاب مثلا تفسير الإمام العسكري علماؤنا يرفضونه. هذا هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه، هو يقول الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، يقينا هو موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ يعني إصدار حكم إعدام مطلق على الكتاب من أوله إلى آخره، وبقية الكتب كذلك، بقية الكتب أيضا مضاعفة. لذا إذا تتذكرون في حلقة أمس حين قرأت في تفسير البيان للسيد الخوئي في معنى الصراط المستقيم، ما أشار إلى روايات أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد في أن الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الكتب الثلاثة، تأويل الآيات الظاهرة للمحدث الاسترابادي، وتفسير الصافي للفيض الكاشاني، والبرهان لسيد هاشم، ذكروا الشيء الذي أخفي في هذه المكتبة، في هذه الكتب الكثيرة وفي غيرها، هذه نماذج. ماذا جاء يا ترى في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ ما الذي كان، ما الذي حدث في هذه القرية؟ قال الإمام عليه السلام، الإمام يعني الإمام العسكري، وهذا الكتاب أيضا تعرض للتحريف وللحاذف، ولكن الموجود بين أيدينا نستطيع أن نصل من خلاله إلى الحقائق. قال الإمام، الإمام العسكري، قال الله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة. بينما تلاحظون ماذا كان يكتب العلماء، أجمع العلماء على أنها بيت المقدس. من الذين أجمعوا؟ كل المفسرين الشيعة كلهم أجمع. أي مفسرون؟ هم المفسرون المخالفون، هذا كلام أئمتنا. واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه. فكلوا منها، من القرية، حيث شئتم رغدا واسعا بلا تعب ولا نصب، وادخلوا الباب، باب القرية سجدا. ثم يقول الإمام: مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال. هذه القصة، هذه هي القصة. الكتاب المقدس ألغاها بالمرة، المكتبة السنية ذهبت إلى اتجاهات واتجاهات، مفسرو الشيعة ركضوا وراء المخالفين، كتب الحديثية حرفت، جاءت مبتورة. هذه هي القصة، مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما، وقولوا حطة، أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي، واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا. قال الله عز وجل: نغفر لكم، أي بهذا الفعل، خطاياكم السالفة، ونزيل عنكم آثامكم الماضية، وسنزيد المحسنين من كان منكم لم يقارف الذنوب التي قارفها من خالف الولاية، وثبت على ما أعطى الله من نفسه من عهد الولاية، فإنا نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات، وذلك قوله عز وجل: وسنزيد المحسنين. قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، إنهم لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما أمروا، ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا هطى سمقانا، أي حنطة حمراء نتقوتها، أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول، يعني هذا السجود لمحمد وعلي وهذا القول بتجديد عهد الولاية. قال الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا وغيروا وبدلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية محمد وعلي وآلهما الطيبين الطاهرين. يتضح الكلام المحذوف من تفسير القمي، لأنه فجأة قفز من كلمة حطة إلى هذا المقطع: فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد، وانتهت القضية. هناك تفاصيل إذن حذفت من تفسير القمي ومن تفسير العياشي أيضا ومن بقية كتب الحديث. القصة الحقيقية هنا، ولكن مراجعنا والعلماء والفقهاء يرفضون هذا الكتاب، ولذلك رفضت هذه الحقيقة ولم تذكر إلا في كتب قليلة من أمثال تأويل الآيات الصافي البرهان، وربما كتب أخرى أيضا، ولكن هذه الكتب التي ذكرت الحقيقة يضعفها مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا ومفسرونا، لذلك غابت الحقيقة. مع أني أقول أن هذا النص أيضا عبث به، ولكن النص أعطانا صورة. الآن حين يستمع الشيعي إلى هذا الوصف، ألا يجد أن التفسير واضح؟ بالله عليكم، كل هذا الكلام الطويل العريض الذي مر علينا، هل وجدتم تفسيرا غير هذا التفسير؟ هو هذا التفسير، هذا التفسير الذي ذبحته مرجعياتنا. سيد الخوئي ألغاه من البداية إلى النهاية، نفس الشيء على رأي السيد الخوئي. مراجع الأحياء الآن في النجف في قم على رأي السيد الخوئي على ذبح هذا التفسير. هل سمعتم يوما أحدا يحدثكم عن هذا التفسير؟ ربما تسمعون هذه العبارة التي تتردد دائما: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، فقط هذه السطور تؤخذ من هذا التفسير التي ليس لها مصدر إلا هذا التفسير. والرواية هذه خطيرة جدا، لأن هذه الرواية تعقد مشابهة بين علماء وفقهاء ومراجع الشيعة وأحبار اليهود في قضية الأكاذيب، لا أقول الجميع، ولكن الرواية تتحدث عن عدد كبير من مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة، تصفهم بأنهم كأحبار اليهود، وتصف الشيعة الذين يقلدونهم ويرجعون إليهم كعامة اليهود. والحديث للصادق وليس لي، في تفسير الإمام العسكري أقرأ عليكم الرواية، فلربما تجدون شيئا من الوضوح في هذه الرواية يفسر شيئا من هذه الحقائق. في تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ومنهم أميون، هذه الآية هي الآية 79 من سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني من اليهود، إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون، الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، الأمي هو عديم الثقافة، هو عديم العلم، عديم العلم الديني، يكون أميا في الدين قد يكون مثقفا في جهة أخرى، يكون أميا في اختصاص من الاختصاصات. أنا أمي في اختصاص من الاختصاصات، وقد لا أكون أميا في اختصاص آخر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني يعني إلا تصورات، إلا خيالات، يتصورون أنهم يعرفون. بالله عليكم، الذي يقرأ هذه الكتب ويحفظ هذه الكتب ويقال له عالم، هل هو عالم؟ وهو لا يعرف شيئا مثلا عن الحقائق التي قالها الإمام العسكري، هو يتخيل لنفسه بأنه عالم والناس تتصور بأنه عالم. هذه الأماني التي تحدث عنها الآية، أماني يعني خيالات يعني أكاذيب، لأن الذي يتمنى هو يتمنى شيئا. ماذا يقال عن التمني؟ تمني توقع المستحيل، يعني لا وجود له. أنت تتوقع شيئا يستحيل وجوده أو في غاية الصعوبة البعيدة جدا لا يتوفر. تتمنى الآن مثلا، أنت لا تملك فلسا واحدا وتتمنى أن يكون تحت يدك المليارات، لا يكون ذلك، هذه تمنيات. أنك تجهل كل شيء وتتمنى أن يكون عندك علم كل شيء، هذه أمنيات. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، خيالات، وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هؤلاء الذين يؤلفون هذه الكتب ألا يقولون للناس بأن هذا الحديث هو حديث الله؟ الآن هذه الكتب السنية مؤلفوها ألا يقولون للناس حينما يؤلفونها بأن هذا الحديث حديث الله وحديث رسوله؟ هذه الكتب التي يؤلفها علماء الشيعة ألا يقولوا للناس بأن هذا حديث الكتاب والعترة؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الإمام عليه السلام ثم قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به، يعني لا يعرفون هل هذا هو الكتاب الحقيقي أو هذا الكتاب الذي ملئ بالأكاذيب. ولا يميزون بينهما إلا أماني، إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه وإن هم إلا يظنون. لأنه مجرد أن يسأل الناس، حتى لو سأل المثقفون قالوا لهم هذا ليس من اختصاصكم، هذا كلام الفقهاء كلام المفسرين، من أين جاءوا به الفقهاء والمفسرون؟ من كتب المخالفين. وإن هم إلا يظنون، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته وإمامة علي سيد عترته. هؤلاء الحديث عن اليهود في زمان النبي وهم يقلدونهم، هؤلاء عوام اليهود يقلدون هؤلاء العلماء اليهود، يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم. قال فقال رجل للصادق عليه السلام، يعني الكلام هنا الإمام الصادق مع سائل ومع أناس يجلسون عنده، قال فقال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ إذا كان هؤلاء ما عندهم من طريق إلا أن يسمعوا من علمائهم، فلماذا يذمهم الله؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يا ابن رسول الله؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم أيضا. فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا، يعني نحن الشيعة، وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث أنهم استووا، نفس الشيء، استووا يعني تساووا، فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم، وأما من حيث أنهم افترقوا فلا. قال: بين لي ذلك يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشاء، يعني الرشا الرشوة، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، مصانعات يعني المجاملات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، يعني يعطون الشخص الذي لا يستحق لأنه قريب منهم، لأنه في حواشيهم، ويمنعون الذي يستحق لأنه بعيد عنهم. وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم، يعني هذه قضية بديهية، واضطروا يعني هذه قضية بديهية، أن الذي يقوم بهذه الأفاعيل لا يمكن أن يوثق به وأن يرجع إليه. واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوا، عمن لم يشاهدوا يعني من الأنبياء من الأئمة. ووجب عليهم النظر بأنفسهم. دققوا بهذه الحقائق، ليست هذه الحقائق بشكل خاص في هذا البرنامج، يجب على الإنسان أن يدقق في أمر دينه بالقدر الممكن. ووجب عليهم النظر، التحقيق بأنفسهم في أمر رسول الله. رسول الله يقول شيئا وهؤلاء علماء اليهود ينكرونه، اذهبوا وتأكدوا من قول رسول الله. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، ربما هذه أشياء خفية لكن هناك أشياء واضحة يمكن أن يتميزها الإنسان، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. أن هؤلاء العلماء ماذا يفعلون؟ يهلكون، يؤذون من هو أهل للإصلاح وهو مستحق، ولكن لأنه لا يوافقهم، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. أعتقد هذه الأمور يمكن أن يتلمسها الإنسان في الواقع. فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الذين يتعصبون للأشخاص لأنهم في حواشيهم في قراباتهم وإن كانوا للإذلال والإهانة أهل، ويعادون من هو للإكرام أهل لأنه لا يوافقهم، فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء، هذا الكلام كله يترك، هذه رواية من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ويقفون. التتمة: وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة، في بعض، في القليل، لا جميعهم. ثم يعدد الإمام أصناف فقهاء الشيعة، وذلك لا يكون هذه الأوصاف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، هذا الوصف ليس في الجميع، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. الآن يبدأ يعدد أنواع فقهاء الشيعة. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، هذه مجموعة، ولا كرامة له. هذه مجموعة التي تتصرف كما يتصرف علماء العامة. فإن من ركب من القبائح والفواحش، قبائح والفواحش، لا تبادر إلى ذهنك الزنا والخمر، إنك لن تجد فقيها لا عند المخالفين ولا عند الشيعة. القبائح والفواحش في حق أهل البيت، هذا المراد، وإلا لن تجد عالما سنيا أو شيعيا يتجاهر بشرب الخمر أو بالزنا، لا يمكن ذلك. قد يوجد ولكن في الخفاء، لكن في العلن لا يمكن أن يكون ذلك. القبائح والفواحش المعنى الأول لها هو كل ما يتعلق بالعلاقة مع أهل البيت. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم. والدليل على ذلك القضايا فكرية، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، للقضية قضية فكرية، وإنما كثر التخليط، يأتون بشيء من كلام أهل البيت ويخلطونه مع المخالفين. إذن الفواحش والقبائح هنا قضايا فكرية بقرينة ما بعدها، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير مواضعها، كما مر مثلا في تفسير العالين. العالون جاءت في القرآن بعنوان المدح، ورأيتم خطباء وفقهاء ومفسري الشيعة يفسرونها بعنوان الذم، بعنوان المستكبرين، بغض النظر عن حسن النية وعن سوء النية. أنا هنا رجل علم، رجل تحقيق، لا شأن لي بالنوايا، لست أنا المسؤول أن أحاسب الناس على النوايا. قد يخطئ العالم الشيعي، قد يخطئ الخطيب، لكن هذا الخطأ آثاره تكون موجودة في الواقع. أنا أتحدث عن هذه الأخطاء من وجهة نظر علمية. لأن الفسقة يتحملون عنا، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، لجهلهم بفكر أهل البيت، لجهلهم بحديث أهل البيت، ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها. لأن الفسقة، لا تتصور المقصود من الفسقة يعني يمارسون اللواط، الفسقة الذين فسقوا عن طريق أهل البيت، فسقوا عن حديثهم. كلمة الفسق في الأصل ما هي؟ كلمة الفسق في الأصل في اللغة العربية التمرة، التمرة في بعض الأحيان إذا ما صارت عتيقة، عتقت، طالت مدتها، تخرج لبة التمرة من قشرتها، يقال هذه تمرة فاسقة، فسقت، خرجت عن قشرتها. الأصل في كلمة الفسق في اللغة العربية هو هذا، حينما تخرج لبة التمرة من قشرتها يقال لها تمرة فاسقة. حين ينزع الإنسان جلده، جلده العقائدي، هو هذا المقصود هنا بالفسق. حين ينزع الإنسان جلده العقائدي حديث عن فسق بهذا المضمون، حديث عن فقهاء، ليس حديث عن أناس يسكنون الخمارات مثلا أو المباغي، لأن الفسقة يتحملون عنا، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. القضية الخطيرة هنا، كل هذه الأوصاف قد تكون قد لا تكون في الوسط الشيعي، قد تكون لها مصادق لا تكون لها مصادق في زماننا، لكن القضية الخطيرة هنا. ومنهم قوم النصاب، قوم النصاب لا يعني أنهم يبغضون أهل البيت، ولا يعني أنهم يظهرون شتم أهل البيت، وإنما نصاب في الجهة الفكرية. ليس الناصب من قال أني أبغض محمدا وآل محمد، فإنك لا تجد في الناس، الإمام الباقر والصادق يقول إنك لا تجد في الناس من يقول إني أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم العداء يا شيعتنا وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعداء. قضية فكرية. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. هل هذا ناصبي الذي يأتي ويتعلم العلوم الصحيحة؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، تكون لهم وجاهة ومنزلة، وينتقصون بنا عند نصابنا. يعني إذا ما التقوا بأعدائنا، بأعدائنا النواصب، النواصب الذين يظهرون السباب والشتائم، الذين ساروا في طريق بعيد عن أهل البيت، أو النواصب من أمثال هؤلاء من أصحابهم، وينتقصون بنا عند نصابنا. الانتقاص انتقاص مقامات أهل البيت. وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، مثل ما مر علينا في هذه الكتب التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه. يصعد الخطيب الفلاني وينقل مر عليكم حديث أهل البيت زبالة وحديث المخالفين حقيقة، يتكلم الخطباء، يتكلم العلماء، يتكلم المحاضرون، الفضائيات تنشر، الكتب تؤلف على أن هذا من حديث أهل البيت، والله ما هو من حديث أهل البيت. فيتقبله المسلمون أو المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه، هؤلاء ضلوا وأضلوه. وهؤلاء الفقهاء، الإمام يقول لا زال حديث الإمام، وهم أضر كما يقول الصادق صلوات الله عليه، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يعني شمر شبث ابن ربعي خولى الأصبحي فلان وفلان وحرمل، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، يسلبون الحسين وأصحابه، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون، في الحقيقة ناصبون، المشبهون بأنهم لنا موالون ظاهرا كأنهم موالون لنا. الحديث هنا عن القضية الفكرية، نحن لا نتحدث عن بقال، نتحدث عن عالم، مضمون العالم فكر وعلم، حتى لو كان هذا العالم يحب أهل البيت، إذا كان مضمون الفكر والعلم مأخوذ من النواصب سيسلب منه حب أهل البيت، يسلب منه. هناك إيمان مستقر وإيمان مستودع. ألا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، يقبر معي، يمكن أن يسلب حتى بعد الموت، يقبر معي ويبعث معي، ويمكن عند البعث يسلب، ويحشر معي. يمكن يسلب عند الحشر الإيمان من الإنسان. هذا دعاء أبي حمزة اقرأوه، ولكن الأدعية تقرأ من دون فهم، كما قلت في يوم أمس بأن الأدعية والزيارات مهملة، أهملت، تركت. وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، هكذا يظهرون، يدخلون الشك والشبه. ربما يبغضون أعداء أهل البيت ولكنهم يقرعون من فكرهم. حديث هنا ليس عن عاطفة، نحن نتحدث عن فقهاء، عن علماء. فقيه يعني فكر، يعني علم، يعني تفسير، يعني حديث أهل البيت. وهؤلاء علماء السوء يتحدث عن فقهاء الشيعة هذه الأوصاف. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. والإمام الصادق لا زال مستمر في الحديث: بالله عليكم، لو أن الشيعة ثقفت بهذه الثقافة هل وقعت في هذه المتاهة؟ لا جرم. الإمام يقول، لا زالت الرواية، الرواية طويلة، أنتم سمعتم منها فقط هذه الكلمات، فأما من كان من الفقهاء، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يريد إلا هذا، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. فقيه الشيعي الإمام يسميه ملبس كافر، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. ملبس بالضبط في لهجتنا العراقية يعني كلاوتشي. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس، في يد هذا الكلاوتشي الكلتشي. يعني إذا أردنا أن نترجمها إلى اللهجة الشعبية العراقية، ملبس يعني كلاوتشي كلتشي، في يد هذا الملبس الكافر. ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، يقيد له مؤمنا يعني يقيد له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. وبقيت بقية أيضا للرواية، لكن ما نحتاجه هو هنا البقية ينقلها الإمام العسكري عن النبي الأعظم. أنا نقلت ما قاله الإمام الصادق، وإلا حديث الإمام لا زال مستمرا، حديث الإمام العسكري يتحدث عن رسول الله. أنا أخذت المقطع الذي نقله إمامنا العسكري عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أن الوضوح والجلاء في المعاني والمضامين يصرخ بأن هذا الكلام كلامهم صلوات الله عليهم، لا كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا، أو كما قال سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الكتاب يجل مقام عالم من علماء الشيعة أن يكتبه فضلا عن الإمام المعصوم، يعني هو دون مقامات العلماء. إذا علماء من هذا النوع يأخذون التفاسير عن المخالفين، صحيح، أنا أتفق مع سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، أتفق معه بأن هذا الكتاب يجل مقام عالم من هؤلاء العلماء الذين كرعوا في كتب المخالفين أن يتحسسوا أو أن يتلمسوا ذوق أهل البيت، لأن أهل البيت هكذا قالوا: إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا، فقيها ولبيبا وعاقلا. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، يعني حينما ينقل إليه كلامنا يميز كلامنا من غير كلامنا، وليس فقط يميز ويعرف ماذا نريد وماذا نقصد. أعتقد أن وجه المشابهة بين الشيعة وعلمائهم وبين اليهود وأحبارهم واضح، وهذا هو أحد الأسرار الكبيرة في هذا الحديث المتواصل عن اليهود في الكتاب الكريم. لماذا تحدث القرآن بهذا الشكل الواسع؟ السبب هو أن اليهود كلفوا بشكل تفصيلي بولاية النبي والأئمة، كل الأمم السابقة كلفوا بشكل مجمل بشكل مجمل، لكن اليهود جعلت لهم هذه المنزلة، وأن الله فضلهم على العالمين. لماذا؟ لأنهم الأمة الوحيدة التي كلفت بتفاصيل الاعتقاد بولاية محمد وعلي وآلهما الأطهار، وهذا واضح. أعتقد الرواية السابقة كانت واضحة في قضية باب حطة، هذا المضمون يتجلى جليا من خلال الأحاديث والروايات التي جاءت في تفسير إمامنا الزاكي العسكري. وللحديث صلة، نلتقيكم يوم غد، نكمل الحديث من حيث انتهينا، وأعود بالكلام إلى أبي زينب.